بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. يا ليتنا نهتدي بهداكم ونسير على دربكم فنفوز والله فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان العقيدة الصحيحة والإنجاز الحضاري، ويشتمل على محورين: المحور الأول بين العقيدة وواقع الحياة، والمحور الثاني نحو فاعلية حضارية. بالنسبة للمحور الأول، المؤمن يفتخر ويعتز بإيمانه ويعتبر الإيمان نعمة كبرى في هذه الحياة، وحق له أن يعتز بذلك. ولهذا نحن نقرأ: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أن يهتدي الإنسان إلى الإيمان بربه وخالقه، وأن يهتدي الإنسان للإيمان بالرسول الذي بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، وهو نبينا أفضل الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك بالنسبة لنا، الاهتداء للإيمان بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذه نعمة كبرى نعتز بها ونفتخر بها ونحمد الله سبحانه وتعالى أن شرفنا ومنحنا هذه النعمة، وهو له المن علينا بذلك. قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. نحن نرى كيف أن هناك مجاميع كثيرة وكبيرة من البشر لا تعرف خالقها، أو أنها تشرك بالله تعالى أو أنها تسير في الطريق الخطأ من الناحية الدينية، بينما نحن والحمد لله نتمتع بالإيمان الصحيح وبالعقيدة الصحيحة السليمة، إذن فنحن في نعمة كبيرة نحمد الله سبحانه وتعالى عليها، ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك. ولكن السؤال الذي يجب أن يطرح نفسه، ما هي العلاقة بين العقيدة وواقع الحياة؟ هل أن نعمة العقيدة مجرد لذة روحية نعيشها، نظرية فكرية نعتنقها، أم أن لها انعكاسا وأثرا على حياتنا على معيشتنا؟ البعض قد يتصور أن العقيدة والإيمان، أثر العقيدة أثر الإيمان إنما هو مرجو في الآخرة، نحن باعتناقنا لهذه العقيدة الصحيحة وبإيماننا بهذا الدين القويم إنما نأمل ونرجو أن نستفيد من هذه العقيدة وهذا الإيمان في الآخرة بسبب هذه العقيدة وبسبب هذا الإيمان آخرتنا ستكون جيدة، حيث أن الله تعالى سيمنحنا الجنة، يدخلنا الجنة إن شاء الله، يشملنا بعفوه ورحمته ورضوانه. ولكن هل صحيح أن الإيمان نتيجته وأثره في الآخرة فقط وليس له انعكاس على حياة الإنسان في الدنيا؟ إننا حينما نقرأ النصوص الدينية نجد بوضوح أنها تشير إلى أن العقيدة الصحيحة وإلى أن الإيمان الصحيح له انعكاساته على حياة الإنسان، دنيا الإنسان تكون دنيا سليمة وصحيحة، حياته تكون متقدمة وسعيدة. الله تعالى يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا عليهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يعني هذه الرسالات الإلهية لم تأتي من أجل أن تصنع للإنسان السعادة في الآخرة فقط، وإنما من أجل أن تبني له حياة قائمة على القسط، قائمة على العدل، ليقوم الناس بالقسط. والقرآن الكريم أيضا في آيات أخرى يشير، الله تعالى يقول، يوجه المؤمن أن يدعو الله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. إذن المسألة ليست فقط في الآخرة، في البداية في الدنيا، آتنا في الدنيا حسنة. ويقول تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الإنسان المؤمن يعيش حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. وفي آية أخرى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ما يرتبط بحياتكم. إذن العقيدة الصحيحة ليست آثارها في الآخرة فقط أن آخرتنا تكون جيدة وسليمة،
وليست هي مجرد لذة روحية نتمتع بها ولا نظرية فكرية تعيش في أذهاننا وعقولنا، وإنما يجب أن تنعكس العقيدة الصحيحة على واقع حياتنا. العقيدة الصحيحة لازم تهدينا إلى أيضا حياة صحيحة، تهدينا إلى سلوك صحيح تصنع لنا واقعا سعيدا. وهذا ما رأيناه قد تحقق في حياة المسلمين في العهود السابقة. رأينا كيف أن المسلمين بفضل الإسلام قد صنعوا حضارة إسلامية رائدة متقدمة متفوقة على كل الحضارات وعلى كل الأوضاع التي كانت معاشة في تلك العصور. وبالتالي كان يصدق عليهم قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كانوا خير أمة في واقع حياتهم، بينما كانت أوروبا تغرق في ظلام العصور الوسطى، كانت تعيش واقع التخلف. كل الحضارات كل الأمم التي كانت آنذاك كانت تعيش واقعا متخلفا، كانت تعيش واقعا سيئا. الروم كان واقعهم متخلف، الفرس كان واقعهم متخلف. في ذلك الوقت استطاع الإسلام أن يبني أمة متقدمة، استطاع الإسلام أن يصنع حضارة متفوقة. ولذلك المنصفون يكتبون، حتى من الغربيين، المنصفون من الغربيين يتحدثون عن أثر الحضارة الإسلامية في النهضة الغربية الأوروبية الحديثة، أن أوروبا استفادت من انعكاسات الحضارة الإسلامية. وبالفعل كثير من العلوم الحديثة، علم الكيمياء، علم الطب، علم الرياضيات، علم الفلك، العلماء المسلمون هم الذين وضعوا أسس هذه العلوم في العصور الماضية. وجاء الأوروبيون واستوعبوا ما وضعه علماء المسلمين وطوروا ذلك وتقدموا وصنعوا هذه النهضة وهذا التقدم الغربي الحديث المعاش الآن. إذن الإيمان والعقيدة الصحيحة ينبغي أن تصنع أيضا واقعا سليما صحيحا. ولكن حينما نتأمل واقع المسلمين نجد الأمر على العكس من ذلك تماما، وخاصة في هذه العصور والعهود. المسلمون يتغنون بعقيدتهم ومتنعمين ومرتاحين ويفتخرون بدينهم وإيمانهم وعقيدتهم، ولكن في الواقع الواقع الذي يعيشونه واقع متخلف. الأمم الأخرى تعيش واقعا أفضل، تعيش واقعا متقدم ولا قياس بين الواقع الذي نعيشه نحن المسلمين وبين الواقع الذي تعيشه الأمم الأخرى. نجد كثيرا من التركيز على مسألة العقيدة وعلى مسألة الدين عند المسلمين، وخاصة هناك بعض التوجهات هذه المسألة واضحة عندهم. ونشير هنا إلى نموذجين، نشير إلى نموذج عندنا نحن الشيعة. نحن والحمد لله لدينا حالة من الاعتزاز والافتخار بولائنا لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. كل إنسان شيعي يجد في نفسه هذا الاعتزاز، يجد في نفسه هذا الزهو بأنه تابع لأهل البيت. وهذا شعور داخلي عندنا وقناعة عندنا أيضا، ومنعكس على أدبنا وعلى ثقافتنا وعلى تعاطينا وتعاملنا. من يسمع خطاباتنا خاصة في أيام عاشوراء، خطاباتنا، أشعارنا، النصوص والروايات الواردة عندنا، كيف أن الإنسان الشيعي يشعر بافتخار وباعتزاز لأنه يوالي آل بيت رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم. وفي بعض الأحيان البعض من الشيعة يغالي ويبالغ بحيث يعتبر أن نفس العقيدة هي بديل عن العمل، ما دام أنا أوالي أهل البيت، ما دام أنا أحب أهل البيت، فإذا عملت أو لم أعمل، تحركت أو لم أتحرك، إذا أنا على خير، إذا أنا آخرتي مضمونة، إذا أنا بشفاعة أهل البيت سأدخل الجنة يوم القيامة. البعض من الشيعة لديهم مثل هذه الآراء، مثل هذه الانطباعات، مثل هذه التصورات. ولكن هل صحيح أن العقيدة بديل عن العمل؟ مجرد أنا أعتقد ومجرد عندي ولاء بعد خلاص محتاج أعمل وأنا مكفي من العمل بسبب عقيدتي؟ القرآن الكريم يخالف هذا الأمر، يخالف هذا الرأي. القرآن الكريم في 70 آية يتحدث عن الإيمان ويردفه بالعمل الصالح. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وخلاص بس آمنوا وانتهينا. لا، لازم وعملوا الصالحات، يحتاج العمل إلى جانب الإيمان مع الإيمان. إذن مجرد الإيمان لا يكفي للنجاح. الإنسان الذي يؤمن يحمل العقيدة، يحمل الولاء لأهل البيت، لكن ما عنده عمل صالح بالمفهوم الشامل للصلاح، هذا أيضا يكون في خسر. إذا ما يكون آمنوا وعملوا الصالحات فهو في خسر. والآية التي أيضا قرأناها وتبركنا بتلاوتها، الله تعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا، أما إذا كان إيمان من دون عمل صالح ما يحصل حياة طيبة. الولاء لأهل البيت، الحب لأهل البيت، مجرد الحب هذا لا يجدي، هذا لا يكفي إذا لم يقترن بالالتزام، إذا لم يقترن بالعمل، إذا لم يقترن بالالتزام بمنهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه في آخر لحظة من لحظات حياته كان يقول: أبلغوا شيعتنا لا تذهبن بكم المذاهب، فوالله إنا لا نغني عنكم من الله شيئا إلا بالعمل الصالح. إلا بالعمل الصالح، من دون عمل صالح مجرد أن أحب أهل البيت هذا ما يكفي. أصلا هذه المحبة ليست صحيحة، مو صادقة، لأن الحب الصادق لأهل البيت يدفع المحب للاقتداء بأهل البيت. فإذا لم يقتدي بأهل البيت هذا دليل على أن حبه ليس حبا صادقا. هذا الشاعر من أجل أن يبرز لنا قيمة حب الإمام علي يقول هذا البيت من الشعر: سوّدت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر. هذا المعنى ليس صحيحا. كيف الإنسان الموالي لحيدر لعلي ينبغي أن يجتهد في أن تكون صحيفة أعماله بيضاء ناصعة نقية؟ مجرد الحب هذا لا يكفي، وإلا كل من اطلع على حياة أهل البيت ورأى إنجازاتهم العلمية والاجتماعية وأخلاقهم لابد وأن يمتلئ قلبه إعجابا بأهل البيت وحبا لأهل البيت. بول السلامة شاعر مليحي، مع ذلك اقرأ ملحمته، ملحمة عيد الغدير التي يبدأها بقوله: جلجل الحب في المسيحي حتى عد من فرط حبه علويا لا تقل شيعة هواة علي، إن في كل منصف شيعيا يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي إنني ذكرت عليا. هذا إنسان مسيحي أصلا ليس مسلما، مع ذلك لديه هذا الحب، لديه هذا الإعجاب، التفاعل العاطفي مع أهل البيت. أيضا لا يكفي كنا نبكي على أهل البيت ونتألم على مصائبهم، هذا وحده لا يكفي، لأن أي إنسان يطلع على عمق مأساة أهل البيت لا يستطيع أن يحبس مشاعره وأن يمنع دموعه من الانهمار. حتى أعداء أهل البيت بكوا على أهل البيت. رؤي عمر بن سعد ظهر اليوم العاشر من المحرم وقد سالت دموعه حتى غمرت لحيته، عمر بن سعد نفسه. إذن مجرد الحب لأهل البيت ما يكفي، مجرد التفاعل العاطفي مع أهل البيت ما يكفي، الولاء لأهل البيت يجب أن يقترن بالعمل طبق منهج أهل البيت عليهم السلام. وهذا ما تشير إليه الأحاديث الواردة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. يقتدي به مو فقط حبه، بس تحب الإمام علي ومعجب بالإمام علي وترتاح من فضائل الإمام علي وتبكي على مآسي أهل البيت، هذا ما يكفي. إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. هذا من ناحيتنا احنا الشيعة. من ناحية ثانية نجد أن فئات من إخواننا أهل السنة وخاصة عند الإخوة السلفيين عندهم تركيز كثير على مسألة العقيدة الصحيحة وصحة العقيدة. هم يتباهون بأن العقيدة التي يؤمنون بها عقيدة صحيحة، ويعتبرون بأن العقيدة الصحيحة هي أهم شيء، وبأنهم مهتمون بصحة العقيدة وبالدفاع عن العقيدة بغض النظر عن النقاش حول التفاصيل العقدية. ولكن نقول لإخواننا السلفيين: طيب، العقيدة الصحيحة التي تفتخرون بها وتعتزون بها وتحملونها في حياتكم، ما هو الواقع الذي انبثق من هذه العقيدة الصحيحة؟ نريد أن تقدموا للأمة وللعالم واقعا نموذجيا، واقعا صحيحا سليما، حتى يكون هذا الواقع شاهدا على سلامة هذه العقيدة وجاذبا لها، حتى الناس يشوفوا هذا الواقع فينجذبون إليه، ينجذبون إلى العقيدة بفعل هذا الواقع. مع الأسف لا نجد أنهم قد قدموا هذا النموذج، لا نجد أنهم قد استطاعوا تقديم نموذج حضاري في واقع الأمة المعاصر. نحن هنا لسنا بصدد الطعن على جهة معينة، ولكننا بصدد الكلام عن النقد الذاتي في واقعنا كمسلمين سنة وشيعة، سلفيين وغير سلفيين، أن هذه العقيدة الصحيحة ما هي تجلياتها الخارجية. لقد استطاعت فئة في أفغانستان هي طالبان أن تسيطر على الحكم وأتيحت لها الفرصة، فما هو النموذج الذي قدمته طالبان في أفغانستان؟ هل استطاعت أن تقدم نموذجا مشرقا يجذب الناس إلى العقيدة الصحيحة؟ على العكس من ذلك تماما. وحتى في المناطق الأخرى، ولا نريد أن نسمي أو نتحدث بوضوح، لكن ما هو النموذج الذي قدمه هؤلاء وهم يتباهون بالعقيدة الصحيحة؟ على مستوى التنمية السياسية الاقتصادية الاجتماعية، هل قدموا للعالم نموذجا؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا كمسلمين، شيعة أو سنة، سلفيين وغير سلفيين. ما هو الواقع الخارجي الذي نعيشه؟ نحن إذا لم نصنع واقعا سليما كيف نقنع أبناءنا وأجيالنا بهذه العقيدة؟ أبناؤنا أجيالنا ينفتحون على العالم، يجدون هذا التطور الموجود في العالم، ثم يسمعون منا ونحن نقول لهم يا أولادنا ترى أهم نعمة عندكم هالعقيدة، أهم نعمة عندكم هالإيمان. صحيح، ولكن ماذا عن واقعهم المعاش؟ إذا اصطدموا بالواقع المتخلف المر فهذا سيهز عقيدتهم، سيهز قناعتهم، وهذا ما حدث ويحدث. كما أننا حينما نبشر في العالم وندعو الناس إلى الإسلام ونتحدث عن الإسلام، أي نموذج نقدمه لهم؟ الشعوب الأخرى إذا رأت واقع المسلمين المتخلف المتأخر، هل هذا الواقع يشكل دعاية سليمة للإسلام؟ كلا، دعاية مشوهة للإسلام. لذلك ينبغي أن نهتم بانعكاسات عقيدتنا على الواقع الخارجي. أتذكر أيام حرب الخليج الثانية حينما جاءت القوات الأجنبية إلى الخليج والجزيرة العربية من أجل دحر الاحتلال العراقي، احتلال نظام صدام يعني للكويت، كانت الكثير من الأشياء تنقل إعلاميا وصحفيا، فيها الكثير من الأشياء المعدرة. أحد العلماء كان يتحدث تجاه الذين ينتقدون مجيء القوات الأجنبية، ولسنا الآن بصدد الحديث عن مجيء تلك القوات، قضية انتهت، لكن هذا العالم كان يقول نحن يجب أن نحمد الله تعالى لأن الله قد سخر لنا هؤلاء الأمريكيين، الله سخرهم لنا ليدافعوا عنا. احنا لازم نكون مرتاحين ونحمد الله أن الله سخر الأمريكيين ويدافعون عنا، الحمد لله الذي سخر لنا هذا. ولكن هذا الكلام مضحك، هل أن الأمريكيين سخروا لنا أم نحن سخرنا لهم؟ إحنا تحت هيمنتهم، هم جاءوا من أجل مصالحهم، مو هم مسخرون لنا، إحنا أصبحنا مسخرين لهم بشكل أو بآخر. قصة أخرى نقلتها الصحف، أن مجندة أمريكية كانت، امرأة ضمن الجنود الأمريكيين اللي كانت في الخليج، طبعا بالطبع كانت سافرة، يوم من الأيام شيخ من الشيوخ، من شيوخ الدين، وهو بلحيته وبزيه الدين يلتفت إليها يعظها ينصحها، ألا تخجلين، ألا تستحين، هنا في هذه البلاد تكونين سافرة. الصحيفة أو الجريدة اللي نقلت هذه المجندة الأمريكية ردت عليه، ألا تستحي أنك تحتاج إلى أمريكية تأتي للدفاع عنك؟ إحنا لازم تستحي، لو أنا لازم أستحي، أنت ما قادر تدافع عن بلدك، لازم تجي، يجوا مجندون ومجندات أمريكيات يدافعن عنك، من هو اللي لازم يستحي؟ إذن المسألة ينبغي أن نفكر في الواقع الذي نعيشه ونصنعه، الواقع اللي تعيشه الأمة واللي يعيشوه المسلمون، واقع متخلف، واقع مر في مختلف المجالات، مع أن المسلمين يمتلكون الثروات، يمتلكون الإمكانيات. هل عندنا نقص في الثروات؟ هل عندنا نقص في الموارد؟ هل عندنا نقص في الفطنة والذكاء؟ بشر عدنا، موارد عدنا، ثروات عدنا، لماذا لم نستطع أن ننجز حضاريا؟ لماذا نحن نحتاج إلى الآخرين في كل شيء؟ وإذا ما قررت تلك الدول أن تقطع عنا بعض إنتاجها، بعض بضائعها، بعض مصنوعاتها، حياتنا تتحول إلى جحيم. حينما يفرضون الحصار على أي بلد من البلدان العربية أو الإسلامية نرى كيف تكون حياتهم. نحن في حاجة إليهم بكل شيء، نحن نعيش على فتات موائد صناعتهم وإنتاجهم، هم يتقدمون يتفوقون، ونحن ما هو إنجازنا؟ ما هو إنتاجنا الحضاري؟ يكفي أن نشير إلى بعض الأرقام، إلى بعض الإحصائيات. تقول إحدى الإحصائيات أن الباحثين المشتغلين بالبحث العلمي في العالم العربي كله يصل عددهم إلى 8,000 باحث، وفي أمريكا 400,000 باحث، وفي إسرائيل 40,000 باحث. إسرائيل 40,000 وإحنا 8,000. كم يصرف من الناتج القومي في البلاد العربية على البحث العلمي؟ تعلمون كم يصرف؟ هذه إحصائيات علمية. في العالم العربي يصرف مقدار ما يصرف من الناتج القومي على البحث العلمي بمقدار 0.1% من الإنتاج القومي كله. 0.1% يصرف على البحث العلمي، بينما في الدول المتقدمة والصناعية من 3-4% من إنتاجهم القومي يصرف على البحث العلمي. في كل يوم نسمع أخبار مذهلة عن التقدم العلمي. قبل يومين قرأت في الجرائد عن أسرع حاسوب الآن تستخدمه اليابان في مركز الأبحاث الأرضية، حاسوب كمبيوتر كلف إنشاؤه 250 مليون دولار، حاسوب كمبيوتر أسرع حاسوب في الثانية الواحدة. انتبهوا، في الثانية الواحدة هذا الحاسوب يجري 36 من تريليون عملية، 36 تريليون عملية في الثانية الواحدة. ما حدث الآن، تريليون مو مليون، جرائد موجودة قبل يومين، 36 تريليون عملية في الثانية الواحدة، وكلفته 250 مليون دولار. هذا في اليابان، واحنا في المقابل شنو دا نسوي؟ احنا في المقابل شنو دا نعمل؟ على مستوى الكمبيوتر، على مستوى غزو الفضاء، انتم تسمعون كل يوم عن ما يصنعونه من تقدم، المركبات التي بعثها الامريكيون للمريخ قبل شهر، تسمعون عن محاولاتهم لعلاج الايد، تسمعون عن انتاجهم في مختلف المجالات وعلى مختلف الاصعدة، واحنا وين؟ احنا قاعدين نتغنى بالعقيده الصحيحه وبالايمان وبالولاء. يا عمي على راس الايمان زين والولاء زين، لكن اين ناتجه على الارض؟ ما هو واقع حياتنا وكيف نعيش؟ وهنا يجب ان نجعل نصب اعيننا الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد. الحديث يقول: من لا معاش له لا معاد له، من لا معاش له لا معاد له. وفي حديث آخر: من كان عن دنياه عاجزا فهو عن آخرته أعجز. الإسلام ما جاء حتى يربي لأمة من الكسالى، أمة من المتخلفين ما عندهم شغل اللي يبسبسوا ويسبحوا، لا، الإسلام جاء حتى يبني أمة تكون خير أمة أخرجت للناس. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الأعلون أعلى من بقية الأمم. ينقل عن الحسن البصري هذه الكلمة، يقول: أنزل الله القرآن الكريم للعمال فاتخذ الناس قراءته عمل. صار شغلنا نقرأ القرآن وين تطبيق القرآن؟ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في آخر وصية، وصيته الأخيرة لولديه في آخر حياته، من جملة فقرات وصيته الله الله في القرآن، لا يسبقكم إلى العمل به غيركم، لا يسبقكم غيركم إلى العمل بالقرآن. طبعا هذا الكلام كان موجه للمسلمين، لأنه في البداية يقول إلى ولديه الحسنين ومن بلغه كتابي من المسلمين، أوصيكما بتقوى الله إلى آخر الوصية، إلى أن يقول هذه الفقرة الله الله في القرآن لا يسبقكم إلى العمل به غيركم. كيف يعني غير المسلمين يسبق المسلمين إلى العمل بالقرآن؟ يعني يسبقون إلى العمل بآية الوضوء والتيمم والصلاة، ولست هنا في مقام الاستخفاف بالوضوء والتيمم والصلاة والصوم، ولكن أقول أولئك ما رح يسبقون إلى العمل بهذه الآيات، وإنما يسبقون إلى العمل بآيات أخرى في القرآن. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، هذه مو آية في القرآن، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، من طبق هذه الآية؟ نحن أم هم؟ هم طبقوا هذه الآية، وأمرهم شورى بينهم، من طبق هذه الآية؟ نحن أم هم؟ هم طبقوا هذه الآية. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أهم أقرب إلى العدل في مجتمعاتهم أم مجتمعاتنا؟ هذا معنى أنهم طبقون إلى تطبيق القرآن. كل الأشياء الإيجابية الموجودة في تلك المجتمعات في الواقع القرآن نادى بها، القرآن دعا إليها، لكن مشكلتنا نحن المسلمين كما حذر القرآن الكريم الذين جعلوا القرآن عضين، يعني جزؤوه، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ جزء من القرآن، كم آية؟ آيات الأحكام أخذناها حتى نعمل بها ونعتقد أنه إحنا خلاص بعد إحنا أهل العقيدة السليمة والدين الصحيح والآخرون كلهم كفار وفي جهنم وإحنا حياة، لا إحنا مش بيه. حتى احنا نشوف حياتنا نشوفها مو بالمستوى المطلوب، حتى اخرتنا شلو؟ نسأل الله ان يتداركنا برحمته ان شاء الله. الاحصائيات تقول، احصائية لليونسكو تقول ان مشاركة المسلمين وهم اكثر من مليار انسان في هذا العالم، هذا في سنة 99 هالاحصائية، مشاركة المسلمين في البحث العلمي في مختلف فنون العلم والمعرفة كانت في مستوى 1% من العالم كله، هالمليار مسلم فما فوق. المسلمون لا يستغلون إلا حوالي 10% من أراضيهم الزراعية الصالحة للزراعة. المسلمون لا يستفيدون إلا بنسبة 15% من الأمطار التي تهطل على أراضيهم والباقي يذهب هباء منثورا. المسلمون أكثر بلدانهم الآن تعاني من البطالة، في بعض البلدان النفطية نسبة البطالة فيها 30 و35%. ما هو الواقع الذي نعيشه؟ إن الأئمة من ذرية رسول الله 12 آخرهم القائم المؤمل. تفضل تفضل. عطلوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. المحور الثاني في حديثنا نحو فاعلية حضارية. أيها الإخوة الأعزاء، نحن نعلم أن الواقع المتخلف الذي تعيشه الأمة ناتج عن عوامل عديدة، عوامل داخلية وعوامل خارجية، عوامل سياسية وعوامل اجتماعية، لكننا نريد التركيز على عامل مهم هو العامل الثقافي. نحن نحتاج إلى الثقافة التي تدفع الإنسان المسلم، الإنسان المؤمن، إلى الفاعلية، إلى الإنتاج، إلى العمل. يجب أن نعرف أن اجتهاد الواحد منا في في دراسته هذا عبادة. يجب أن نعلم أن إتقان الواحد منا لعمله في أي عمل من الأعمال هذا عبادة. يجب أن نحرص على التقدم في العلم وعلى التقدم في العمل. العبادة ليست فقط الصلاة والصوم. أولا نعلم الحديث الشريف الذي يقول الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله. وورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كتب الله له به صدقة. العمل في الزراعة هذا هم عبادة، هذا هم ثواب. ولذلك الإنسان المسلم ينبغي أن يتقرب إلى الله بالمزيد من الحصول على العلم، أي علم ليس فقط العلوم الدينية وإنما علوم الحياة وإنما علوم الطبيعة. وفي بعض بلداننا كما هو الحال الآن بالنسبة للعراق، صحيح أن الشعب العراقي قد عانى كثيرا من الاستبداد ومن الطغيان وتحمل أكثر مما تحمله أي شعب من الشعوب على امتداد التاريخ. واقعا ليس في التاريخ حاكم أساء إلى شعبه وظلم شعبه وقهر شعبه كما فعل صدام في العراق، هذه حقيقة واضحة. والمقابر الجماعية مصداق من المصادق، والسجون مصادق، والمهجرون واللاجئون إلى الخارج مصادق، وما حصل وما يحتاج أن واحد يتحدث لأن الإعلام كله يحكي عن هذا الأمر. طيب، ولكن الشعب العراقي الآن مقبل على وضع جديد. هنا ينبغي أن يحرص الشعب العراقي، والحمد لله الشعب في أكثريته مسلمون وفي أكثريته أيضا موالون لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ينبغي أن يكون الاهتمام بصنع مستقبل ونموذج حضاري. اليابان مرت بمشاكل كبيرة شبيه بما مر به العراق بشكل أو بآخر. حينما أصيبت بالقنابل الذرية في هيروشيما أكثر من 2.5 مليون من اليابانيين أصيبوا في تلك الحرب، في الحرب العالمية الثانية. دمار كبير لحق باليابان، خسائر عظيمة أصابت اليابان، هزيمة مذلة حلت باليابانيين، ولكن الشعب الياباني استطاع أن يتجاوز تلك الحالة. الآن الشعب الياباني نهضته التكنولوجية ونهضته الصناعية تعتبر من أعلى المستويات في العالم. اليابانيون ينافسون المنتجات الأمريكية في داخل أمريكا، ولا مجال لذكر حقائق وإحصائيات في هذا المجال. ألمانيا أيضا، ألمانيا كم عانت في الحرب العالمية الثانية وفي قضية النازية، وحينما احتلت ألمانيا وفرضت عليها الهزيمة وقسمت ألمانيا قسمين إلى أن توحدت أخيرا بعد انهيار المعسكر الشرقي. ولكن الألمانيين الآن أصبحوا ثالث قوة صناعية في العالم، ثالث قوة صناعية في العالم هم الألمان، وثاني قوة تجارية في العالم هم الألمان. 60,000 شركة تجارية في ألمانيا، بين كل 8 نفرات في ألمانيا هناك رجل يعمل في التجارة. استطاعوا أن يتغلبوا على تلك المآسي والآلام وصنعوا لهم نهضة كبيرة. كوريا الجنوبية أيضا مقياس، ماليزيا أيضا مقياس، والنهضة التي تحققت في ماليزيا. ونحن نأمل أن يوفق الله تعالى الشعب العراقي لكي يصنع نموذجا حضاريا فاعلا في هذه المنطقة العربية. لذلك على العراقيين أن يهتموا بالعلم، أن يهتموا بالتكنولوجيا. صح نحن حرمنا من النشاط الديني في العراق فترة طويلة، والآن باعتبار أتيحت لنا الفرصة نريد أن نعوض عما فاتنا في الماضي من أنشطة دينية. مساجد نحتاج، حسينيات نحتاج، مواكب عزاء، مآتم، حوزات دينية علمية، هذا كله مطلوب وجيد، وينبغي أن يكون، لكن لا ينبغي أن يكون هذا بديلا عن الاهتمام بالعلم والتكنولوجيا، كما يهتم المتدينون في العراق ببناء المساجد، بالحسينيات، بالمواكب. ينبغي الاهتمام بالجامعات، ينبغي الاهتمام بالمعاهد العلمية، ينبغي الاهتمام بتنمية المستوى التكنولوجي للشعب العراقي. هذه من مهامنا. لا يعتقد العالم الديني أو الحوزة العلمية أو المرجعية الدينية بأن مهمتنا تقتصر في حدود الأنشطة الدينية التقليدية المعروفة. لا، علينا أن نقدم الآن فرصة متاحة للشعب العراقي، وأتباع أهل البيت وشيعة أهل البيت يشكلون نسبة كبيرة في هذا الشعب. نحن نأمل أن ينجحوا في تقديم نموذج مشرق إن شاء الله، وهذا يحتاج إلى اهتمام، يحتاج إلى توجه، يحتاج إلى فاعلية. الإنسان المسلم ينبغي أن يكون نشطاً، ينبغي أن يكون فاعلاً. الآيات والنصوص تدفعنا بهذا الاتجاه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وليس إلا ما اعتقد. لا تفكر أنه أن ليس لك إلا عقيدتك، ولاؤك، محبتك، هذا كله مكانه. لكن كما قلنا، العقيدة الصحيحة والولاء الصحيح والإيمان الصحيح ينبغي أن ينتج واقعا صحيحا، وإلا ما قيمة الإيمان الصحيح إذا كان الواقع الذي ينتجه واقعا مريضا، واقعا متخلفا؟ المجتمع المتخلف يسيء إلى عقيدته. ولذلك يقول الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، يقول: كونوا زينا لنا، إنكم قد نسبتم إلينا وعرفتم بنا، فكونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. نحن رأينا كيف أن إخوتنا المؤمنين في جنوب لبنان، المقاومة الإسلامية بنضالهم بجهادهم، المسألة ليست فقط الأداء العسكري الذي أدوه وانتصروا فيه، لا، التعامل الحضاري، تعاملهم الإنساني، تعاملهم السياسي، تعاملهم الاجتماعي. قدموا نموذجا مشرقا، نموذجا سليما، جزاهم الله خير ووفقهم الله تعالى للمزيد من هذه الإنجازات. ونحن نأمل أن كل المسلمين وكل المؤمنين يكونون حريصين على مثل هذا التوجه. نحن في حاجة إلى الفاعلية، إلى النشاط. الأحاديث والروايات تطالبنا بالعمل. أئمتنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يطالبوننا بالمزيد من العمل. الإمام علي سلام الله عليه يقول: لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلي. الإسلام هو التسليم، والتسليم هو اليقين، واليقين هو التصديق، والتصديق هو الإقرار، والإقرار هو الأداء، والأداء هو العمل. بالتالي الإسلام هو العمل. وكان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قدوة في هذا المجال. أعتق 1000 رقبة من كد يمينه، 1000 رقبة، 1000 مملوك أعتقه من كد يمينه. وكان يعمل من أجل مصلحة الناس، كان يحفر الآبار في طريق الناس الذاهبين إلى مكة. وإلى الآن عند المحرم آبار علي، حفرها علي بن أبي طالب بيديه. كم كان يغرس من الأشجار، كم كان يزرع مساحات كبيرة زرعها، وكان ينفق إنتاجها على الفقراء وعلى المحتاجين. ونحن علينا أن نقتدي بأئمتنا في العمل، في الفاعلية، على مختلف الأصعدة. والحمد لله الشعب العراقي لديه طاقات، لديه كفاءات، لديه عقلية متوقدة، لديه ذكاء حاد، ولكن فترة الطغيان والاستبداد هي التي عوقت أداء هذا الشعب. نحن نأمل أن هذا الشعب إن شاء الله الآن يستغل هذه الفرصة لبناء واقع نموذجي متطور على المستوى التكنولوجي وعلى المستوى الاجتماعي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. هذه المناسبة مناسبة عاشوراء، وتفاعل المؤمنين معها ينبغي أن لا تستغل في الشحن العاطفي فقط، وإنما ينبغي أن يستفاد منها في الدفع نحو الفاعلية. لازم كل سنة بعد محرم نجد أنفسنا في وضع متقدم عما كنا عليه قبل عاشوراء. لازم يكون في دفع نحو الفاعلية، نحو الإنتاج، نحو العطاء، نحو البناء، وليس فقط الشحن العاطفي. الخطباء الرواديد جزاهم الله خير يعمقون الولاء والعقيدة في نفوس الناس، لكن نريد منهم أيضا أن تكون نقمياتهم، أناشيدهم، مواكب العزاء عندنا، ينبغي أن تدفع أبناءنا وشبابنا إلى البناء والتنمية الاجتماعية والسياسية والعلمية والتكنولوجية. فهذا من أهداف ثورة أبي عبد الله الحسين. لماذا صار الحسين؟ إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أفضل، حتى يقضي الله بحكمه والله خير الحاكمين. سيرة أبي عبد الله الحسين هي مدرسة في التعامل السياسي، في الأخلاق الاجتماعية، كيف يتعامل حتى مع أعدائه الإسرائيليون. متعجبون كيف أن الأسير الذي بقي عند المقاومة الإسلامية في لبنان اعترف دون أن تصيبه ضربة كاف صفعة على وجهه، ما حصل. وهم متعجبون الصورة التي رسموها لحزب الله وللمقاومة، أنهم إرهابيون، أنهم قساة، أنهم أسير كان في أيديهم فترة طويلة. هو بنفسه يعترف أنهم كانوا يعاملونه أفضل معاملة. هذا من تربية أبي عبد الله الحسين، هذا من ثمار مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الإمام الحسين في تعامله مع أعدائه في طريقه إلى العراق، مر إلى منطقة يقال لها شراف، أمر أهل بيته بأن يملأوا القرب والأواني من الماء، فملأوا كل ما عندهم. ساروا في الطريق وإذا بأحد أصحابه يكبر: كبرت تكبيرا؟ لماذا تكبر؟ كبرت كبيرا؟ قال: رأيت سعفات النخيل. قال بعض المرافقين: ما علمنا في هذه المنطقة من نخل، بعدنا بعيدين عن الكوفة وعن المدينة. الحسين قال: دققوا النظر. دققوا، قالوا: والله ما نرى إلا أثنة الرماح، أثنة الرماح وأطراف السيول، وإذا جيش 1000 إنسان جاءوا لمحاصرة أبي عبد الله الحسين. الإمام الحسين رأى ذلك الجيش وقد أخذ منهم العطش مأخذا كبيرا، شمس لاهبة، عطش صحراء، كان بإمكانه أن يستغل الفرصة وأن يهاجمهم وأن يقضي عليهم وأن يغنم أسلحتهم، لكن هذا ما كان خلق أبي عبد الله الحسين. التفت إلى أصحابه قال: اسقوا القوم واسقوا خيولهم ورشفوها ترشيفا. وبالفعل يقول علي بن طعان المحارب: كنت آخر القوم، جاء من شدة العطش، لا أريد أن أذكر القصة بالتفاصيل، ما كان يستطيع أن يمسك بقدح الماء. قام أبو عبد الله الحسين بنفسه وأمسك له القدح حتى يشرب الماء. هكذا يتعامل مع أعدائه. ثم واصل الإمام الحسين سيرة الحر، جاءته أوامر، كان هو قائد تلك الفرقة من الجيش، يجب أن تجعجع بالحسين في الطريق وأن لا تتركه حتى تدخله الكوفة وتسلمه على ابن زياد. الإمام الحسين عليه السلام قال: لا أتبعه. الحر قال: لا أدعه. صارت مشادة بينهما، ثم اتفق على أن يسلك الحسين طريقا لا يرجعه إلى المدينة ولا يدخله إلى الكوفة. وهكذا سار الموقف الحسيني إلى أن وصل إلى الأرض الموعودة، إلى الأرض المهيئة، إلى الأرض المعدة، تلك الأرض التي أراد الله تعالى لها أن تحظى باحتضان جسد أبي عبد الله الحسين عليه السلام. كربلاء، وما أدراك ما كربلاء؟ رسول الله صلى الله عليه وآله كما في الأحاديث الواردة في الصحاح ومسانيد أهل السنة ومختلف الكتب يقول: جاءني حبيبي جبرائيل وأعطاني قبضة من تراب كربلاء. جبرائيل يجيب قبضة من تراب كربلاء ويعطيها رسول الله، دليل على أن لهذه الأرض شان، لهذه الأرض موقعية. الآن في مثل هذه الليالي تموج كربلاء بالزائرين. رزقنا الله وإياكم زيارة أبي عبد الله الحسين في أمن وانتصار وخير وسلام. وصل الموكب الحسيني إلى كربلاء، توقف الركب، التفت الحسين إلى أصحابه: ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: تسمى نينوى. هل لها اسم غير هذا؟ تسمى الغاضريات. هل لها اسم غير هذا؟ تسمى شاطئ الفرات. ما هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى كربلاء. قال: كرب وبلاء. خيم، هذه هي الأرض الموعودة. فعلا خيم الموكب الحسين، قافلة الحسين هناك، نصبت الخيام، أنزلت النساء الهاشميات من الهواجس، زينب العقيلة الخفرة المخدرة في بيتها في المدينة، ومع ذلك هناك في بيتها تعيش في معزة. تقول بعض الروايات: إذا خرجت في الليل تزور جدها المصطفى صلى الله عليه وآله، أبوها أمامها، الحسن عن يمينها، الحسين عن شمالها، أبو الفضل العباس وبقية إخوتها خلفها. خفرة مخدرة الآن جايبيها في هذه الصحراء المخفرة. صنعوا لزينب خيمة، لكن حتى لا تحس زينب بأي وحشة، جاء أبو الفضل العباس وقف على باب الخيمة: أخي زينب بنت علي بنت أمير المؤمنين، لا تتوحشي، لا تحسين بأي شيء. ترى العباس واقف على باب الخيمة: إخوانك، أبناء إخوتك، أبناء أسرتك، كلنا في خدمتك، لا تشعرين بأي قلق، لا تصابين بأي كآبة، لا تؤثر عليك وحشة هذه الصحراء، ترى بنو هاشم معك يحمونك يرعون خيامك. وفعلا في كربلاء خيمة زينب كانت مضرب عز، كانت مضرب حماية ومضرب منعة. واستمرت هذه الحالة إلى اليوم العاشر من المحرم، لكن بعد ظهر اليوم العاشر من المحرم تغيرت هذه الحالة، وإذا بالمنادي ينادي: زينب ذهب المانعون، ذهب المانعون عنك فقومي واخلع العز والبس الإذلال، أنت مسبية على كل حال، فالبسي بعد عزك الأغلال. ماذا تصنع زينب في ذلك الموقف؟ التجأت إلى أخيها أبي الفضل العباس تنتخي به، تعاتبه: يا أبا الفاضل، عباس خويا من المدينة بذمتك جيح، لجلك ولجل حسين عفت الوطن والبيح، واشوف جيت الكربلة ومني تبرح، بعثن الذهب مني وبلعتوني بهالعيال، حراك يا ويلي صاحب النفس الأبية، وقالها: يا زينب ضيعتك غصبا علي يا عزيزة الكرار عاقتني المنية اتعتبي وانا بلا راس وبلا يمنى وبلا شمال صاحت بقيت محيرة وصفج بليجيين لعباس يبرالي ولا احكيين يضربوني من ابكي وتهمل العين.
هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تخط الرحال. اللهم صل على محمد وآل محمد. هناك الكثير من المرضى والمحتاجين إلى دعوات المؤمنين في مثل هذه المجالس. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف. يا الله بحق أبي عبد الله الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه. اللهم شافي جميع المرضى وخاصة المرضى المنظورون. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعن وانصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. عجل لهم بنصرك المؤزر يا رب العالمين. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.